وأما بناء على النظرية الثالثة من أن هناك صورة ذهنية اصطناعية اصطنعها الذهن، أن هذه الصورة الذهنية هي التي تجمع بين أطراف هذا الواجب الارتباطي، أفراد هذا الواجب الارتباطي، صحيح هذه الصورة الذهنية موطنها الذهن، وأما في المحكية في الخارج وفي مقام الامتثال لا تكون هذا المولى لا يريد تطبيق الصورة الذهنية في الخارج، إنما هو الواجب الذي يريده أن يمتثله المكلف، أما الصورة الذهنية فموطنها الذهن، لا أن يكون المولى المكلف مأمورا بتطبيق الصورة الذهنية في الخارج، الخارج امتثال لواجب، أما الصورة الذهنية فموطنها الذهن حينئذ، فهذه أيضا لا تحل المشكلة، وحينئذ في الخارج أمره دائر بين الأقل والأكثر، الأقل معلوم والأكثر مشكوك نرجع فيه إلى البراءة. فحينئذ هذه النظريات الثلاث لا توجب حل المشكلة في المقام، أي جعل الأطراف بين في العلم الإجمالي من المتباينين حتى يكون هناك علم إجمالي، لا يجب الاحتياط حينئذ. عرفتم أن كل واحد من هذه النظريات في مرحلة النظر وفي مرحلة الذهن شيء، في مرحلة الامتثال والعهدة والمعنون والمحكي شيء آخر، فبينهما اختلاف، فلا تحل هذا ولا توجب انحلال بقاء العلم الإجمالي على إجماله ليجب الاحتياط، بل أن العلم الإجمالي ينحل إما بنظرية الشيخ الأنصاري من أن الأقل واجب إما بوجوب استقلالي أو بوجوب مقدمي ضمني، وهذا العلم التفصيلي يوجب حل ذلك العلم الإجمالي، أو بما ذكره بعضهم من أن الأقل واجب على كل حال سواء كان استقلالا أو كان في ضمن الأكثر أو مع الأكثر، فإن الأقل واجب على كل حال، هذا العلم التفصيلي بوجوب الأقل يوجب حل ذلك العلم الإجمالي، فيجب ولا يجب الاحتياط، بل نرجع إلى الأكثر المشكوك إلى البراءة. فالصحيح ما ذكره المحقق الأنصاري وما ذكره ذاك غيره من أن هناك علم تفصيلي في المقام، هذا العلم التفصيلي الذي متعلقه الأقل إما لكونه واجبا نفسيا أو واجبا ضمنيا أو لأنه واجب على كل حال سواء كان استقلالا أو مع زيادة، فإنه يوجب رفع ذلك العلم الإجمالي وانحلاله، فلا يجب الاحتياط. هذا هو الوجهين، وجه الشيخ الأنصاري في رفع هذا العلم الإجمالي، الوجه الثاني الذي ذكره، الوجه الثالث ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله من أنه في المقام علم إجمالي، لكن هنا طرفان، يجري الأصل في أحد الطرفين ولا يجري الأصل في الطرف الآخر. عرفتم سابقا أن من شروط تنجز العلم الإجمالي هو أن لا يجري الأصل في أحد الطرفين ويجري الأصل في الطرف الآخر، أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا جرى الأصل في كل واحد من الطرفين فيتعارضا ويتساقطا ويبقى العلم الإجمالي على حاله، أما إذا جرى الأصل في أحد الطرفين من دون الطرف الآخر هذا الشرط ينتفي، وهو الشرط الثالث من شروط تنجيز العلم الإجمالي التي تقدم ذكرها. هذا هو الذي مراده من ذلك، أن الأصل المؤمن الذي يجري في الأقل ما المراد منه؟ المراد منه التأمين في ترك الأقل مع إتيان الأكثر، وهذا غير معقول، كيف يمكن أن يترك الأقل ويأتي بالأكثر؟ الأقل في ضمن الأكثر، كيف يمكن أن يكون كذلك؟ فما المراد من الأصل المؤمن في الأقل، إجراء الأصل البراءة في الأقل؟ هل المراد منه نفي الأقل وترك وإتيان الأكثر؟ فهذا غير معقول، وإن المراد منه ترك الأقل وترك الأكثر هذا غير ممكن، لأنه يستلزم منه المخالفة القطعية، فالأصل لا يجري في الأقل، لا يجري إما لأنه إذا أجرينا في الأقل معناه نترك الأقل ونأتي بالأكثر، هذا غير معقول. الأقل في ضمن الأكثر، كيف يمكن أن نأتي بالأكثر من دون الأقل؟ وإما أن يكون المراد من التأمين وترك الأقل وترك الأكثر أيضا، لأن ترك الأقل يوجب ترك الأكثر، هذا غير ممكن لأنه يستلزم منه المخالفة القطعية. فالأصل في أحد الطرفين يجري من دون أن يجري في الطرف الآخر، فلذلك هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، فيجري الأصل الأكثر من دون أن يستلزم منه ذلك شيء. هذا هو الذي ذكره رحمه الله. لكن هذا الوجه إقرار منه واعتراف ضمني في أن هناك علم إجمالي في البين، إلا أن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لفقدان شرط ثالث من شروط تنجيز العلم الإجمالي. الشرط الثالث أن يجري الأصل في كل واحد من الطرفين، يتعارض ويتساقط. أما إذا جرى الأصل في أحد الأطراف من دون الطرف الآخر فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. هذا هو إقرار ضمني بوجود العلم الإجمالي، ولكن هذا الأصل لا يجري في أحد طرفيه، إلا أنه إن الذي يقول بأنه هناك علم إجمالي فإنه يعترف ويقر بأن الأصل إنما يجري في الأكثر ويجري في الأقل، وإن أوجب ترك الأكثر فلا يجري كل أصل في حده. الفرق بين الأصلين، جريان الأصل في الطرفين، هو أن جريان الأصل في الأقل يستلزم ترك الأكثر، وجريان الأصل في الأكثر لا يستلزم ترك الأكثر. هذا المقدار أنه لا يضر بعد أن إمكان جريان الأصل في كل واحد منهما، فإن الأصل يجري في الأقل وإن استلزم ترك الأكثر، ويجري الأصل في الأكثر لأنه طرف للعلم الإجمالي، ويتساقطان فيكون العلم منجزا حينئذ على هذا. فهو لا يرى بأنه هنا العلم الأصل الذي يجري في الأقل يستلزم ترك الأكثر، يعلم ذلك، إلا أن مبناه هكذا أن الأصل الذي المؤمن الذي يجري في الأقل يجري أيضا الأصل المؤمن في الأكثر أيضا، وإن استلزم من جريان الأصل في الأقل ترك الأكثر من دون العكس، ولا يستلزم من جريان الأصل في الأكثر ترك الأقل، إلا أنه بجريانهما أي بمقتضى الجريان فيهما يستلزم منه يستلزم التساقط والرجوع إلى الاحتياط في المقام، لأنه علم إجمالي. وكيفما كان فإنه هناك علم تفصيلي للمكلف بالأقل، سواء كان منشأ هذا العلم الإجمالي هو أن الأقل واجب على كل حال، إما وجوب استقلالي أو وجوب ضمني كما ذكره المحقق الأنصاري، وإما أن يكون وجوبه على كل حال. هذا الوجوب التفصيلي إنما نظر إلى معلوم العلم الإجمالي وأوجب سقوطه، لما عرفتم سابقا أن كل مورد من موارد العلم الإجمالي إذا حل العلم التفصيلي في أحد أطرافه وكان ناظرا إلى معلوم العلم الإجمالي ولو بوجه من الوجوه يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي، هذا هو المتفاهم العرفي. إذا كان هناك علم إجمالي وعلم تفصيلي حل في أحد أطراف العلم الإجمالي بشرط أن يكون ناظرا إلى ذلك المعلوم الإجمالي بوجه من الوجوه. الأنظار العرفية هكذا يرى علم إجمالي له طرفان، علم تفصيلي حل في أحد الطرفين وكان ناظرا إلى ذلك المعلوم الإجمالي ولو بوجه من الوجوه، العرف يرى بانحلال ذلك العلم الإجمالي. فما ذكره المحقق الأنصاري وغيره في الوجه الثاني هو المطابق للأنظار العرفية فيوجب انحلال العلم الإجمالي ولا يبقى له أثر، ويكون العلم التفصيلي هو الذي يتنجس في الأقل، وفي الأكثر شك بدوي نرجع فيه إلى البراءة. هذا هو المتفاهم من الأنظار العرفية. خلافا لما ذكره السيد الصدر في المقام، فإن ما ذكره في المقام تعقيد وتطوير بلا طائل تحته، ما نحتاج إلى هذا الأمر. ننظر إلى مرحلة الذهن، ننظر إلى مرحلة الخارج، ما هو الموجود في الذهن وفي عالم اللحاظ، وما هو موجود في عالم المعروض. في عالم المعروض شيء، وفي عالم هذا تطويل بلا طائل تحته وتعقيد. العرف يرى هكذا أن هناك علم إجمالي له طرفان أقل وأكثر، وحل علم تفصيلي في أحد الطرفين، وكان هذا العلم التفصيلي ناظرا إلى ذلك المعلوم الإجمالي بوجه من الوجوه، فحينئذ يوجب حل ذلك العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي وسكب البدوي في الطرف الآخر. هذا هو الصحيح في المقام الموافق للأنظار العرفية. هذا كله ما يتعلق بالمانع الأول. قلنا بأن المقتضي للبراءة جاء موجود بالنسبة إلى الأكثر في الواجب الارتباطي، إلا أن يأتي مانع من جريان البراءة. ذكرنا أن المانع، ذكروا موانع. المانع الأول وجود علم إجمالي، وكان هذا التفصيل في الكلام. المانع الثاني قالوا بأن قاعدة الشغل تقتضي البراءة اليقينية، الشغل اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، هذا واقع يقتضي الامتثال. حينئذ الخروج عن العهدة، وذلك أن الأقل إما واجب استقلالي أو واجب ضمني، هذا واضح. الأقل إما أن يكون واجبا استقلاليا أو يكون واجبا ضمنيا، هذا واضح ولا إشكال فيه، الكل متفقون على ذلك. والواجب الضمني معناه أنه مشروط بإتيان الأجزاء الأخرى، هذا هو معنى الواجبات الضمنية. الواجبات الضمنية معناه أنها مرتبطة بعضها ببعض، فلا يمكن الإتيان ببعضها دون البعض الآخر، ارتباط بينهما، شرطية بينهما، تقييد بين هذه الأجزاء. فالواجبات الضمنية إنما تتأتى إذا أتى بجميع الأجزاء حينئذ، بما أن الأقل من واجب ضمني فلا بد أن يأتي بالأكثر حتى يصدق على أنه واجب ضمني. هذا العلم الذي تحقق في المقام استدعى أنه ينشغل ذهنه بإتيان الأكثر. العلم بإتيان الأكثر يستلزم الخروج عن العهدة، والخروج عن العهدة إنما يكون بالاحتياطي ولا مجرى للبراءة بالنسبة إلى الأكثر. صحيح نحن معكم أن الأقل واجب على كل حال، إما واجبا استقلاليا أو في ضمن الأكثر، هذا واجب ضمني. والواجب الضمني إنما يصح إذا أتى بالآخر، بالطرف الثاني المرتبط معه بالأجزاء الأخرى، لذا سميت واجبات ضمنية. فإذا أتى بالأقل من دون أن يأتي بالأكثر لا يصدق عليه أنه واجب ضمني. فهذا الشغل والعلم باليقين بالاشتغال يستدعي الفراغ اليقيني، وهو أن يأتي بالأكثر فيستلزم الاحتياط. الاحتياط في المقام يختلف عن الاحتياط في الذات فيما ذكروه. هناك احتياط لأنما كان علما إجماليا بين الأقل والأكثر فيجب الاحتياط. هنا الاحتياط لأننا نعلم بأن الواجب الضمني لا يمكن أن يتحقق إلا أن يأتي بالأكثر، أي بالجزء الآخر، يعني يأتي بالجزء الآخر، لأنه اشتغال يقيني، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلقاعدة الشغل يجب أن يأتي بالأكثر. هذا هو المانع الثاني. فهل أن هذا المانع أيضا صحيح؟ يمنعنا من إجراء البراءة بالأكثر أو لا، سيأتي الكلام فيه.